السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، في هذا اليوم يوم الأحد موافق للثامن من ربيع من جمادة الآخر لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس سيكون ما شاء الله سبحانه وتعالى في زاد المستقنع للإمام أبي النجا موسى بن أحمد بن سالم الحجاوي المقدسي الصالحي المولود سنة 95 و800، ومتوفى سنة 68 و900 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سائل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد، إنه جواد كريم، آمين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله بعدما ذكر أركان الصلاة والواجبات وذكر وكذلك الشروط قبل ذلك، قال: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. ما عدا الشرائط، ما عدا الشرائط والأركان والأركان والواجبات المذكورة سنة. وتقدم الإشارة إلى مسألة الأركان والواجبات وخلاف أهل العلم فيها، لأن هناك مما اختلف فيه في الواجبات التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهنالك جملة من أركان هذا متفق عليها والبقية فيها خلاف. والواجبات التي ذكرها المصنف رحمه الله هي عند الجمهور في كثير، يعني ذكروا مجموعة أنها سنة وهي على المذهب واجبة، وهي عند الجمهور سنة الواجبات التي سبقت. لكن البحث الآن فيما عدا الواجبات وكذلك شروط والأركان، فإنه سنة، إنه سنة. يقول رحمه الله: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، لا تسقط بحال. لكن قبل ذلك ما يتعلق بالشرائط، ما يتعلق بالسنة، السنن نوعان: سنن أقوال وسنن أفعال، سنن أقوال وسنن أفعال. وسنن الأقوال على المذهب كثيرة وكذا، وأكثر منها سنن الأفعال. فمن ذلك الاستعاذة والتسمية قبل قراءة الفاتحة وقبل السورة، ودعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، وما زاد على الفاتحة. وكذلك عندهم قول آمين في آخر الفاتحة، وكذلك أيضا الدعاء الذي يقوله بعد الاعتدال حين يعتدل ويقول: سمع الله الحمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات. هذا الدعاء الوارد عند في عدة إخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام: ملء السماوات وملء الأرض، الحديث. هذا سنة. كذلك ما زاد على التسبيحة، تسبيحة الركوع، وما زاد على تسبيحة السجود، وكذلك ما زاد على مرة في قول رب اغفر لي بين السجدتين، والتعوذ في آخر التشهد، وكذلك الدعاء في آخر التشهد. فهذه السنن وهي على المذهب تبلغ إلى 12 سنة. وسنن الأفعال كذلك أيضا، سنن الأفعال كذلك عندهم لا تجب، لا يلزم، أو لا تلزم، لا تلزم. سيأتي هل يشرع لها سجود السهو أو لا يشرع لها سجود السهو. فلو تركها عمدا فإنه لا شيء عليه، مثل رفع اليدين في التكبير، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وتكبير والرفع. وأما التشهد الأوسط فيكبر، لكن الصحيح أنه يرفع اليدين، يرفع اليدين. فالمقصود أنه هو إذا قيل به عند الجمهور، إذا قيل به فإنه سنة، إنه سنة. وكذلك عندهم وضع اليدين على في حال القيام عند صدره أو على المذهب تحت السرة أو فوق السرة على مذهب الشافعي والجمهور، أو عند صدره على القول الثاني. كذلك وضعهما في حال الركوع على الركبتين، وكذلك مد الأصابع مضمومة وأنه ليس بواجب، وأنه لو نشر فلا بأس بذلك. كذلك وضع اليدين على الركبتين في حال الجلوس، حال الجلوس وخصوصا اليمنى. وكذلك أي ضم الأصابع في حال عند التشهد، وكذلك أيضا الإشارة بالأصبع، الإشارة بالأصبع. وكذلك الجهر في السرية والإسرار في، يعني الجهر في الجهرية والإسرار في السرية، مع أن هذا اختلف فيه هل هو سنة قول أو سنة فعل. قيل إنه هيئة في القراءة، هيئة في القراءة. فإنما كانت الهيئة هذه قولية فإن الهيئة تكون فعلية. ومنهم من قال إنه من سنن الأقوال وليس من سنن الأفعال، من سنن الأفعال، إلى غير ذلك من هذه السنن التي وقع فيها، التي تسقط في حال العمد ولا شيء في ذلك، ولا شيء في ذلك. حتى عند الظاهرية في خاصة في سنن الأفعال أجروها على هذا، على هذه الطريقة. ويمكن أنهم استثنوا شيئا الله أعلم، لكنهم في عموم كلام ابن حزم رحمه الله جرى على قول الجمهور في سنن الأفعال، في سنن الأفعال. من أهل العلم من فرق بين هذه السنن فأوجب بعضها، وهو اختيارات وأوجه في بعض المذاهب، اختيارات وأوجه في بعض المذاهب، مثل رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام. رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام، معلوم أن التكبير، أن الصلاة لا يدخل فيها إلا بالتكبير، ولا تنعقد إلا بالتكبير مع نية الدخول في الصلاة. فمن أهل العلم من قال يجب رفع اليدين، يجب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام خصوصا. منهم من أجرى حتى في بقية التكبيرات، لكن هذا القول اختاره جمع من أهل العلم، وحكاه النووي اختيار لأحد العلماء الذين نسبوا إلى مذهب الشافعي، وقيل إنه من أصحاب الوجوه، وهو إمام حافظ فقيه كبير له مقام عظيم في زمانه رحمه الله، حتى جعله بعضهم كابن المبارك في زمانه، حكاه الحاكم عن بعض شيوخه، وذكر هذا الخطيب البغدادي عن بعض أهل العلم، وهو أبو الحسن أحمد بن سيار المروزي المتوفى سنة 68 و200، وقد ولد قبل 200 رحمه الله، وهو من شيوخ النسائي رحمه الله. وقيل إن البخاري روى عنه، فبعضهم أشار إلى أنه هو قالوا لما ذكر أحد الأسانيد روى الإمام البخاري عن أحمد، فذكروا وأشاروا إلى قرينة تدل على أنه أحمد بن سيار البغدادي. وهذا الإمام الحافظ رحمه الله كان إماما في السنة إمام في الفقه حافظ رحمه الله، وكما تقدم جعلوه كابن مبارك في زمانه رحمه الله، وكان له جلالة ومهابة رحمه الله، وكان هو في رتب يقولون إنه في رتبة المزني من أصحاب الشافعي، فاختياره يكون كوجه في مذهب الشافعي رحمه الله، مع أنهم حكوا الإجماع على أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام سنة، لكن هذا القول قاله غيره نسب إلى الأوزاعي رحمه الله، ذكره ابن رجب عن جمع من أهل العلم، ذكره عن الجوزجاني وعن ابن أبي شيبة، وكذا قيل إنه قول أو قال به ابن خزيمة رحمه الله. وهذا يشير إلى مسألة مفيدة، وهو أن هذا الإمام رحمه الله أبو الحسن اختار هذا القول مع أنه خلاف المتقرر في المذاهب الأربعة، بل وكذلك هو قول عامة أهل العلم، وحتى حكي الإجماع على هذا، حكوا الإجماع في هذا. وهذا يبين أن هناك أئمة كبار رحمة الله عليهم لهم اختيارات، وهم قد يكونون منتسبين إلى مذهب الشافعي رحمه الله أو مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الإمام أحمد رحمة الله عليهم، ومع ذلك يخضعون للدليل في اختيار يختارونه ويتركون المذهب الذي ينتسبون إليه، بل عامة المذاهب الأربعة أو بقية المذاهب الأربعة هذه. وهذا يبين أن هذه الطريقة كما وقعت لبعض المتأخرين رحمة الله عليهم، وقد يعيب بعض الناس عليه ممن ينتسب إلى أهل العلم، إلا أنها وقعت لأئمة كبار متقدمين. ولهذا في أقوال كثيرة موجودة ومدونة لكثير من أئمة الشافعية المتقدمين والمتأخرين لهم اختيارات على خلاف المذاهب الأربعة. فمن يعيب على بعض أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله في اختياراته التي هي خلاف المذاهب الأربعة، فإن هذا موجود لعلماء كثيرين رحمة الله عليهم في أقوال كثيرة، ومن ذلك أبو ثور رحمه الله والثوري والطبري رحمه الله، لهم اختيارات على خلاف قول أئمة أربعة رحمة الله عليهم، وبعضهم يجعل ابن جرير مذهب مستقل، وقيل أنه كان مذهب مستقل ثم اندثر أتباعه. وأيضا أئمة كبار كابن أبي هريرة، تقي الدين الحصني، وابن خزيمة، بل من المتأخرين كالسبكي رحمه الله، لهم اختيارات على خلاف قول الأئمة الأربعة. وهذه مسائل مدونة موجودة في مسائل كثيرة، وهذا يبين أن الاختيارات هذه تقع لكثير من أهل العلم رحمة الله عليهم حين يكون الدليل عنده يدل على هذا القول، فليس خاصا بأحد من العلماء دون غيره، بل عامة أهل العلم الذين لهم شأن وذكر واختيار وعرفوا بالعلم والحفظ واشتهروا به رحمة الله على الجميع. فهذه المسألة كما تقدم يعني، ومن ذلك أيضا كما لعل يفوت مسألة أن قراءة الفاتحة لا تسقط بحال، وأنهم يرون وجوبها على المأموم لو أدرك الإمام راكع فإنه يأتي بركعة. هذا قول كان خلاف قول الأئمة الأربعة، هذا قول اختيار لكثير من الأئمة في المذاهب الأربعة، وهو قول مشهور عن أبي هريرة رحمه الله، قال به البخاري رحمة الله عليه، وأئمة كثيرون قالوا بهذا القول. ومسائل أخرى يعني من هذا الجنس. فهذه المسألة كما تقدم على قول الجمهور هي سنة، الذي هو رفع اليدين في حال عند تكبيرة الإحرام، وكأنه والله أعلم يعني الذي قادهم إلى هذا أن الأحاديث متواترة في رفع يديه عليه الصلاة والسلام عند تكبيرة الإحرام، وأنه محل إجماع عند أهل العلم، والأحاديث متواترة ومقطوع بها لكثرتها عنه عليه الصلاة والسلام في نقل الصحابة، وقد يكون هناك دلائل أخرى، فهو والدوام على هذا منه عليه الصلاة والسلام مما حمل بعض أهل العلم على هذا القول، وقد يكون هناك أدلة أخرى تؤكد هذا، وقد يستدل بقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وإن كان هذا لا يعني المقصود دلالته، قد تكون على بعض الأفعال تدل على الوجوب في بعضها على الاستحباب، لأن المعنى صلوا كما رأيتم نصلي أن صلاتكم تكون كما أصلي، وليس المعنى أن كل ما فعله عليه الصلاة والسلام يكون واجبا. النبي عليه الصلاة والسلام صلي وكان يطيل الركوع والسجود، ومع ذلك الواجب هو الركوع بأن يطمئن راكعا يطمئن ساجدا، فهو في أصل الاتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، بدليل أن بعض الأفعال خير فيها عليه الصلاة والسلام مثل رفع اليدين ووضع اليدين في السجود له موضعان وفي الرفع له موضعان إلى غير ذلك. فمن ترك، قال رحمه الله، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. وأيضا لعل لا يفوت أيضا ما يتعلق بالأفعال، يعني كما تقدم أن الأفعال سنة، يعني حتى لا يفوت، هذه الأفعال إنما كانت من فعل عليه الصلاة والسلام، فلما كانت مجرد فعل قالوا إن هذا سنة، ولم يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها ذاك الذي أساء في صلاته، فحصروا ما جاء بالأمر بها في حديث أبي هريرة وفي حديث رفاعة ابن رافع. لكن قد يرد على هذا أنه جاء في حديث من طريق محمد بن عمرو بن عقبة وقاص الليثي عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الأنصاري عن عمه رفاعة، واختلف يعني لأن جاء في بعض الروايات عن أبيه عن عمه وعن أبيه عن جده، لكن الرواية الأكثر بروايته عن عمه رفاعة. في رواية أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال له في حال الركوع إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. هذا عند الجمهور سنة، عند الأئمة الأربعة سنة، والنبي قال فضع راحتيك على ركبتيك، وقال له أمدد ظهرك عليه الصلاة والسلام، قال له أمدد ظهرك، وقال له في حال الجلوس في وسط الصلاة أمره أن يعني يفترش قدمه وأن يجلس على فخذه، وهذا سنة عند الجمهور، وهذا لكن على أصل بعض العلم يعني كالظاهرية يمكن أنهم يقولون إن هذا دال على الوجوب للأمر به، إلا أن يأتي صارف له، فالله أعلم. قال فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. من ترك شرطا لغير عذر يعني شروط الصلاة، لو ترك مثلا الوضوء، ترك استقبال القبلة ونحو ذلك، في هذه الحالة لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. لكن لو كان لعذر مثلا إنسان ما وجد الماء ولا استطاع الطهارة بالتيمم، كونه محبوس في مكان ولا يستطيع الوضوء ولا يستطيع التيمم، كونه مربوط مثلا لا يستطيع التوجه للقبلة، كونه مريض لا يستطيع التوجه للقبلة ونحو ذلك، فالمقصود أنه إذا كان لغير عذر غير النية، فالنية هذه واجب على كل حال، لأنه لا يقال أنها يستطيعها، لأنها نية قلب ولا تسقط بحال للقدرة على ذلك. بل إنه لو كلف أحد أن يعمل عمل يقصده بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، فالنية في هذه الحال فالنية واجبة على كل حال. أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، إذا تعمد ترك ركن أو واجب هذا تلاعب تبطل صلاته. لو تعمد ترك مثلا الركوع ترك السجود هذا بلا خلاف، بلا خلاف فيما يتعلق في الركن. والواجب هناك بعض الأشياء اختلف هل هي واجب أو سنة، بل في بعض الأركان في المذهب عند بعض العلماء أنها سنة، لكن الشيء الذي يكون ركنا أو يعتقد ركنيته أو يكون واجبا أو هو يعتقد وجوبه فإنه في هذه الحالة تبطل صلاته حين يتركه، بخلاف الباقي، يعني مثل ما تقدم بخلاف الباقي من غير الأركان والشروط والواجبات وهي سنن الأقوال والأفعال كما تقدم. ولهذا قال بخلاف الباقي، وإن كنت أنا استعجلت في ذكرها قبل ذلك عند قولي سنة، هو أشار إليه هنا بخلاف الباقي يعني من هذه السنة، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، سنن أقوال وأفعال. وسنن الأقوال والأفعال هذه لا شيء على من تركها ولو عمدا، ولو عمدا، لكن لو تركها سهوا هل يسجد للسهو؟ قال رحمه الله: لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. لا يشرع السجود لتركه إن كان يعني يشرع السجود لتركه سهوا، أما عمدا فإنه كما سيأتي إن شاء الله في سجود السهو السجود للسهو إذا سهى أحدكم، أما حين يتركه عمدا ففي هذه الحالة ليس هناك سبب للسجود، ليس هناك سهو، فالسجود مسبب عن السهو وليس هناك سهو، هناك عمد، هناك عمد. فمن تركه سهوا، وإذا كان تركه سهوا فإنه من عادته أي أن يقوله، أنه يقول، لكن لو أن إنسان لم يكن من عادته أن يقوله، من عادته أن يقوله فنوى في الصلاة بعد ذلك، يعني يقول يعني غفل عنه مثلا، غفل عنه، في هذه الحالة إذا لم يكن من عادته أن يقوله فلا يسجد. أو لو علم مثلا، يعني تذكر وعلم مثلا أن هذه سنة وهو تركها فسجد فيسجد، لا يتركه، لأنه المقصود على أي صورة كان لا يسجد إذا كان تركه عمدا. أما إذا تركها سهوا فظاهر كلام مصنف أنه لا يسجد، وأنه لا فرق بين سنن الأفعال وسنن الأقوال، مع أن المذهب عند بعض أهل العلم يرى أن سنن الأقوال أن الصحيح من المذهب يسجد لها، وسنن الأفعال الصحيح من المذهب لا يسجد لها، وأن الذي عليه كما يذكر صاحب الإنصاف يقول أن عليه أكثر أصحابنا، يقول رحمه الله إن أكثر أصحابنا على أنه يسجد لسهوها، وأن هذا هو الذي يجري على المذهب، وأنه لا فرق بين سنن الأقوال والأفعال، وأنها مأخوذة من كلام أحمد رحمه الله، وأن بابها واحد، أن بابها واحد. لكن أفرق بين الأقوال والأفعال، قالوا إن الأفعال تكثر في الصلاة، وربما يغفل الإنسان في هذه الأفعال، مثل وضع اليدين مثلا، وكذا وضع مثلا في حال القيام أو في حال الركوع مثلا أو في حال الجلوس وما أشبه ذلك من سائر الأفعال في الصلاة، فهذه قد يكثر أحيانا تركها مثلا، وقد يقع هذا سهوا، فلو أنه أمر بذلك لأمر بسجود السهو في أحيان كثيرة، ويتطاول مع السجود السهو، يتطاول مع السجود السهو. لكن ليظهر والله أعلم، أول ما يتعلق بسنن الأقوال، النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم يقول من زاد أو نقص، وقال هاتان السجدتان لمن زاد أو نقص في الصحيحين، قال هاتان السجدتان لمن زاد أو نقص. في لفظ عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سهى الرجل فزاد أو نقص، زاد أو نقص. فهذا يشمل كل سهو بزيادة أو نقص من أقوال وأفعال، من أقوال وأفعال. لكن سيأتي مسألة الأفعال أنها مقيدة، أنها مقيدة، وأنها تختلف. هناك بعض الأفعال التي لا يشرع لها السجود، التي من غير جنس الصلاة، لكن ما كان من جنس الصلاة فهذا له أحوال، والفرق بين العمد والسهو كما سيأتي إن شاء الله. فمثلا من سهى مثلا عن التعوذ، من سهى عن البسملة، ومن عادته يقول البسملة، من عادته يقول التعوذ، مع أن التعوذ والاستفتاح أيضا سبق الإشارة إلى أن الاستفتاح منه، هناك قول أنه ركن في المذهب، وقيل واجب، وقيل سنة، واختار ابن بطة أنه واجب، أنه واجب. فإذا قيل واجب يجري مجرى الواجب في مشروعية السجود له، لكن إذا أخذ بقول الجمهور أنه سنة فيما يتعلق مثلا بالاستفتاح وكذلك التعوذ، ومن عادته أنه يقوله، في هذه الحالة يسجد، يسجد له. كذلك مثلا في الأفعال، لكن المراد بذلك ليس المراد الفعل الذي يقع ويكثر مثلا حين مثلا يضع يده ويرفع يده مثلا أو نحو ذلك، لا، لو أنه سهى عن وضع اليدين في حال القيام، سهى عن رفع اليدين مثلا في جميع القيام، في جميع القيام مثلا أو نحو ذلك، من كذلك رفع اليدين ساهيا، رفع اليدين مثلا في حال الركوع، في حال الرفع من الركوع، فظاهر الأخبار من زاد أو نقص يدخل في هذا الخبر، النبي ما استثنى شيئا عليه الصلاة والسلام. أما كون هذا الشيء يكثر، ففي الغالب أن الإنسان حين يكون محافظا على هذه السنن، محافظا على هذه السنن، فإنه في الغالب لا يفرط فيها ولا يتركها ما دام معتاد عليها، بل قد يفعلها وهو وإن كان لم يستحضر نية حقيقة، هو مستحضر النية حكما، مثل رفع اليدين، مثل وضع اليدين مثلا، في الغالب أنه يفعل هذا الشيء ولا يكاد يغفل عنه ما دام أنه محافظ على هذه السنن. كذلك مثلا الجهر والإخفات، إنسان وخصوصا الإمام، عندهم من أيضا من سنن الأقوال من سنن الأقوال أيضا يمكن ما ذكرته في بعد الدرس الذي هو الجهر، أو لعلي ذكرته الجهر في الجهرية والإسرار في السرية. فلو أنه جهر في السرية صلاة السرية في صلاة الظهر مثلا، أو أسر في الجهرية، سر في الجهرية، أما ما يتعلق بالإسرار في الجهرية فلا شك أن الجهر الإسرار في الجهرية فلا شك أن الجهر في الجهرية أمر مقصود، أمر مقصود خصوصا من الإمام، وتركه تفوت به سنة. أما الجهر في السرية فهذا محتمل لأن النبي عليه الصلاة والسلام جهر فيها، وقد يسمعون منه الآية والآيتين، وأصل ثابت الصحيحين، لكن جاء في رواية أخرى وصحيحة نسمع منه الآية تلو الآية، آية تلو الآية. ولهذا لو أنه مثلا جهر في السرية قرأ الفاتحة في صلاة الظهر وجهر بصوته، قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فتذكر أنه صلاة الظهر فأسر باقي الآيات، في هذه الحالة يكمل، يكمل الآية من المكان الذي تذكر. لكن لو أنه مثلا أسر في الجهرية يقرأ في صلاة المغرب فأسر الحمد لله رب العالمين، أسر بالآية الأولى بالحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أسر بهذه الآية الثلاث والناس خلفه، ثم تذكر أنه في صلاة المغرب، فهل يبني على قراءته فيقول إياك نعبد ويجهر وإياك نستعين، أو يبتدأ؟ قول كثير من العلم والمذهب أنه يبني على مضى ولا يستأنف قراءته. والأظهر والله أعلم أنه فرق بين السرية والجهرية، السرية يبدأ من الموضع الذي ذكر ولا حاجة أن يعني يستأنف، لأن المقصود حصل، المقصود حصل ولم يفت به سنة فيما يتعلق به هو، اللي من جهة يعني أنه زائد على الإسراء، أنه زائد على الإسراء، وإن كان من وجه فيه ترك لسنة الإسرار لكنه زائد عليه، بخلاف الإسرار في الجهرية فإنه نقص من السنة، نقص من السنة المشروعة، وهو الجهر بها، هو الجهر بها، ويفوت سماعها، يفوت سماعه على من خلفه. فلهذا يقال إنه يستأنفها في الجهرية، يستأنفها ما دام أنه لا زال في الفاتحة، بخلاف ما إذا فرغ منها، هذا محتمل، إذا فرغ منها هل يقرأ الله أعلم هل يقرأها مرة ثانية، لكن ما دام فيها فإنه يستأنفها. فهذه السنن هي على المذهب وعلى قول الجمهور على هذا الحد، وأنه لا سجود لها، لكن حين يترك مثلا الجهر، الجهر في الجهرية ويسر به، فالقول بأنه يسجد هذا قول جار على أصول المذهب، وأيضا وأنه لا فرق بين الأقوال والأفعال من حيث الأصل. قال وإن سجد فلا بأس به، وهذا قال الإمام أحمد رحمه الله، هذا يعني بمعنى هذا الكلام سجد فلا بأس به، لكن عندهم قالوا لا يشرع السجود لتركه. وقد يقال لك أنه يعني في كونه لا يشرع السجود له وإن سجد فلا بأس، كأنه يعني والله أعلم أو شأنه لا يجب، لا يجب، لكن على القول الثاني أنه ترك شيئا مقصودا فيكون السجود له سنة. قال رحمه الله في باب سجود السهو، قال يشرع لزيادة، سجود السهو، السجود مضاف إلى السهو، فهو تخصيص لهذا السجود وقيد لهذا السجود. فلا يشرع السجود لغير السهو، لغير السهو. فلو ترك مثلا من أمر الصلاة شيئا شيئا لكن عن غير سهو فإن هذا لا يشرع له، مع أن هذا الترك قد هو أحوال، في أحوال لو ترك شيئا تبطل صلاته، تبطل صلاته. لكن الكلام في كما لو ترك ركنا أو واجبا عمدا، لو ترك ركنا عمدا أو واجبا عمدا بطلت صلاته، فلا يشرع لا هذا ولا هذا، فيستأنف صلاته. المقصود أن السجود للسهو في الصلاة. قال رحمه يشرع لزيادة سهوا، إنسان زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو ركعة فيشرع سجود السهو. وسيأتي في كلام إن شاء الله شيء من في هذا الدرس وشيء من في بعد ذلك إن شاء الله بيان هذه المواضع ونقص مثلا من زاد في الرباعية خامسة أو في الثلاثية رابعة أو في الثنائية ثالثة مثلا، هذا في الركعات. كذلك الزيادة المتعلقة بما هو من جنس الصلاة كما سيأتي إن شاء الله في ركوع أو سجود أو جلوس، هو على هذا الباب أنه يشرع له سجود السهو. ونقص إذا نقص من الصلاة، وهذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، وسجود السهو جاء في عدة حديث عنه عليه الصلاة والسلام، وأصوله أخبار في هذا الباب حديثان لعبد الله بن مسعود وأبي عن أبي سعيد الخدري وكذلك عبد الله ابن بحينة، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وحديث ابن بحينة في الصحيحين، وحديث سعيد الخدري في صحيح ومسلم، وحديث مسعود في الصحيحين. هناك حديث أخرى، حديث عبد الرحمن بن عوف، غيرهم الأخبار في هذا الباب. وفي أحاديث لا تثبت في هذا الباب من حديث ثوبان وحديث عبد الله بن جعفر، لكن أصول سجود السهو ثابتة في الصحيحين، في هذه الصحيحين وغيرهما في هذه الأخبار. وشك يعني شك في الجملة كما في حديث هريرة، إذا شك مثلا زاد في صلاته أو نقص يبني على ما استيقن ويسجد سجدتين قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، فإن كان زاد كانت شفعنا له صلاته، وإن كانت تماما كانت ترغيما للشيطان. ولا يسجد لكل شك، إذا كان الشك كثيرا حتى يستنكح، يعني يكون كما يقول هذه عبارة المالكية، كأن الشك نكحه من كثرته ويغلب عليه، اختله في كثرته هل هو في كل صلاة أو في اليوم مرة ومرتين، المقصود إذا كثر منه فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك ويعمل به لا يلغيه، لأنه في الحقيقة كما يقول العلماء مكابرة، حين يكثر الشك ويكمعه في كل صلاة في الغالب أنه لم يشك، ولهذا لو سجد له كان زيادة في الصلاة، فهو ليس عنده يقين يستند إليه ولا شك يلغيه، ما هناك شك يلغيه ولا يقين يرجع إليه، فلهذا لا يكون له شك، يكون شكه كاليقين. ولأنه لو ألغى هذا الشك فقام لركعة ثانية فقد يقع له مثل هذا، قد يقع له في أول الصلاة ثم بعد ذلك يقع له في آخر الصلاة، لأن من عمل به ربما يتسلط عليه الشيطان ويغلب عليه في الوسوسة فيوقعه في زيادة ويقول ويكون كما يقول أهل العلم مكابرة، إنكار الشيء الواقع الواضح البين. وهو كما تقدم لا يرجع إلى يقين، لأن الذي يلغي الشك ويمنع السيقن هو من له يقين، أما هذا فهو في الحقيقة كالمتيقن، لكن بكثرة الشك صار هذا الشك هذا الشيء المتيقن كالمشكوك فلا يلتفت إليه. إنما الشك المعتاد، الشك الذي عن صحة ليس عن مرض، هذا هو الذي يلغى ويبني على اليقين ويعمل عليه بعد ذلك. لا في عمد، لأن سجود السهو، سجود السهو. فكما تقدم مثلا لو أنه ترك شيئا من السنن عمدا وكان من عادته يفعلها فإنه لا يسجد للسهو، لأنه لم يسهو في الحقيقة، لأنه لم يسهو. كذلك لو أنه شك في صلاته، شك في صلاته سواء في زيادة أو في نقص أو وقع له مطلق شك، ثم قبل السلام في آخر صلاته وهو يريد أن يسجد السهو لأنه مثلا شك في صلاته ثم عمل على اليقين مثلا أو نحو ذلك فأراد يشك، ثم في قبل السلام تبين له حقيقة الأمر وأنه ليس عنده شك وأن فعل هذا تام وأنه الآن يقين في الركعة الرابعة في الرباعية أو في الثالثة إذا كانت المغرب أو ثنائية إذا كان في صلاة الفجر ونحوها مثلا، في هذه الحالة لا يسجد للسهو لأن السجود للسهو وقد زال السهو، ليون بطل أو في هذه لا يشرع المسبب وهو السهو السجود لزوال سببه وهو السهو، لزوال سببه وهو السهو فلا يسجد له. لكن إذا كان عمل عليه ثم لم يتبين له خلاف ذلك في هذه الحالة يسجد للسهو. في الفرض والنافلة، في الفرض والنافلة لعموم الأدلة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك في سائر الأخبار وبين إذا شك أحدكم صلاة الحديث، وفي حديث مسعود وفي حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وفي حديث عبد الرحمن بن عوف، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أو أطلق سجود السهو في الصلاة عموما، ثم أيضا في فعله عليه الصلاة والسلام الذي وقع في الفريضة، والأصل استواء الفريضة والنافلة، هذا الأصل فهو ثابت بسنة القولية في الفريضة والنافلة، ثابت بسنة الفعلية في الفريضة والنافلة، سنة القولية في الفريضة والنافلة. فمتى زاد فعلا، زاد فعلا من جنس الصلاة قياما، يعني قيام هو قام وكان عليه قعود، هو قام مثلا بعد الركعة بعد السجود الثاني من الركعة الثانية يظنها الركعة الثانية أو يظنها الركعة الثالثة مثلا سهى ولم يجلس للتشهد الأوسط، هذا زاد قياما، والواجب كان الجلوس للتشهد لكنه سهى، من جنس الصلاة قياما أي من في محل قعود أو قعودا في محل قيام. بالعكس مثلا لو أنه بعد الركعة الأولى المفروض يقوم للثانية أو بعد الركعة الثالثة المفروض يقوم للرابعة في الرباعية لكنه سهى وجلس يظن من التشهد الأوسط أو يظن التشهد الأخير مثلا جلس، وهذا ظاهره سواء كان القعود طويلا أو قصيرا. والقيام فيه التفصيل عند أهل العلم، لكنه من حيث الأصل يجب سجود السهو حين يقوم، لكن رجوعه هذا بحث آخر لعله يأتي إن شاء الله، لعله يأتي إن شاء الله متى يرجع، لكنه حين يتم قائما لا يرجع لو تذكر أو نبه بعد استتمام القيام، خلافا للمذهب أنه إذا لم يشرع يرجع. أو قعودا، بعضهم قيد القعود يعني أنه يكون بقدر جلسة استراحة هذا القعود في محل القيام، ولو إذا كان دون ذلك فلا، دون ذلك فلا ليس فيه سجود سهو. وبعض العلم يقول لا فرق، لأنه سهو وجلوس في محل قيام، والواجب هو القيام لكنه سهى، أو ركوعا أو سجودا، ركع ساهيا في غير وضوء الركوع، أو ركع مرة ثانية ساهيا، أو سجد مثلا سجودا ثالثا ساهيا، هذا إذا كان عمدا هذه الأفعال بطلت صلاته، وهذا محل إجماع، لأنه خل بنظم الصلاة، خل بنظم الصلاة، فالواجب ففي هذه الحالة يكون فعله محرما ولا يجوز، وهذا في الغالب فلا يمكن يفعله من يصلي إلا سهوا، لكن لو وقع عمدا بطلت صلاته. لكن استثنوا رحمة الله عليهم صورة هي قد تكون مستثنات وقد لا تكون مستثنات، وهو ما إذا قام المسافر وأتم، دخل بنية القصر ثم بعدما تشهد قام، تشهد أو نوى الإتمام بعد دخوله الصلاة، قالوا يجوز له ذلك، يجوز له ذلك، ولأن صلاته ركعتين في الرباعية، ركعتان، فحين ينوي الإتمام بعد دخوله فيها قالوا إنه يرجع إلى الأصل، وهو الأصل إتمام الصلاة، ولكن القصر رخصة وهو الأكمل وهو السنة. وسهوا يعني إذا كانت هذه الأفعال سهوا يسجد له، يسجد له على ما يأتي، يكون سجوده في آخر الصلاة، والسجود له مواضع أو له موضع سجود قبل السلام وسجود بعد السلام، هذا على الصحيح خلافا لمن جعله كله بعد السلام أو كله قبل السلام، لكن الصواب هو التفريق كما جاءت الأدلة في هذا. ويسجد له وإن زاد ركعة، وإن زاد ركعة، هذا سبق الإشارة إليه في ما يتعلق في الزيادة، يعني من زاد ركعة يعني كخامسة في رباعية أو رابعة في ثلاثية أو ثالثة في ثنائية كصلاة الفجر، فلم يعلم حتى فرغ منها، هذا جاء هذه صورة، يعني الصورة الأولى هذا حين يزيد في صلاته عموما قيام أو قعود، لكن هنا لو زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها، إنسان صلى الظهر فزاد ركعة، صلى خمس ركعات، خمس ركعات فلم يعلم إلا بعد الفراغ، قد يكون إمام وقد يكون مأموم، قد يكون إمام وقد يكون منفرد، بعد السلام تبين أنه زاد ركعة، كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين بحديث أبي هريرة، الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن الصلاة زيد فيها، قصة معروفة في الصحيحين. وجاء في قصة أخرى في حديث عمران بن حسين صلاة العصر وأن هذا ركعة وأنه زاد ركعة، أنه سلم من ثلاث في صلاة العصر وفي الظهر من ركعتين، اختلف لهما قصة واحدة وقصة الأظهر أنهما قصتان. فإذا لم يعلم إلا بعد حتى فرغ منها، في هذه الحالة يكون السجود بعد السلام، وإن علم فيها أي في الركعة جلس في الحال فتشهد. وهذه المسألة هذه لا إشكال، السجود يكون بعد السلام، وهذا واقع في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، وسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعدما سلم ثم قال لهم إذا سهى أحدكم فليتحرى الصواب فليبني عليه ثم ليتم صلاته ليتشهد ثم ليسلم ثم ليسجد سجده السهو ثم ليسلم. وهذه الصورة الثانية، هذه الصورة التي ذكر مصنف صورة من صور السجود بعد السلام، وهذه الصورة يعني لا حيلة فيها، لأن السجود لا يكون بعد السلام لأنه لم يتذكر إلا بعد السلام. والصورة الثانية هو إذا بنى على غالب ظنه، إذا بنى على غالب ظنه كما حديث مسعود فإنه يعمل به، يعمل بغلبة الظن ثم بعد ذلك في آخر الصلاة يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم، وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها أي في الركعة، إذا علم مثلا هو قائم إلى الخامسة، قائم إلى الخامسة، في هذه الحالة جلس في الحال، جلس في الحال مباشرة، وجلوسه يكون بغير تكبير لأنه قد كبر حين قام، ولهذا وجب عليه يجلس في الحال، لأنه لو لم يجلس في الحال لكان هذا القيام زيادة في الصلاة، وبعد التذكر تكون هذه الزيادة عمدا، فوجب ترك هذه الحالة التي قام إليها. والصلاة عمدا والزيادة في الصلاة منها بهذا القيام عمدا يبطلها، لكنه هذا لو لم يجلس، لكن لما تذكر وجب عليه الجلوس في الحال، ثم إذا كان لم يتشهد قال فتشهد، إن لم يكن تشهد، لأنه يمكن قد يكون إنسان يتشهد يظن أنه التشهد، يظن أنه وسط الصلاة ثم قام ونبه أو تذكر أنه قائم إلى خامسة تشهد وقال التشهد تماما ما بقي إلا السلام، فإذا كان قد قال التشهد وفرغ منه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه في هذه الحالة سجد وسلم. وهذه فيها يعني فيها إشارة إلى هذه الصورة، ولعلي يأتي الإشارة إلى هذه المسألة زيادة مسألة في المسألة فيما في هذه المسألة فيما يأتي بعدها إن شاء الله. لكن في قوله رحمه الله جلس في الحال فتشهد دلالة على أنه تشهد ثم قام يظن أن الصلاة مثلا ما تمت ثم رجع، في إشارة إلى أنه لو صلى الإنسان ولم يفرق بين الأركان والواجبات والسنن فإن صلاة الصحيحة، يعني بعض الناس يدخل في الصلاة يعرف أن الصلاة فيها واجبات وأركان وسنن لكنه لا يفرق بين الواجبات والأركان والسنن، فهل يشترط أن يعني يدخل الصلاة ويعرف هذا سنة وهذا واجب وهذا ركن حتى ولو كانت أشياء متفق عليها مثلا؟ لا، ليس بشرط، وهذا يكاد يكون محل اتفاق من أهل العلم. كثير من الناس يدخل في الصلاة لا يعرف مثلا الواجبات من السنن بل قد لا يفرق بين أركان الواجبات، لا يفرق. هذا يكفيه أن يعلم أن الصلاة مفروضة، هو دخل في الصلاة وهي فرض من حيث الجملة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان الصحابة يصلون خلفه، وكانوا يصلون في بيوتهم، وكانوا يصلون في أماكن، وربما تفوت أحدهم الصلاة مثلا أو يصلي مثلا في رحله. إنما علم ذاك لما صلى تلك الصلاة فلم يطمئن فيها، دل على أن الصلاة في قول صلوا كما رأيتموني أصلي. أما هذا الشيء هل هو سنة أو واجب أو ركن، فهذا لا يلزم ولا يقال إنه يؤثر على صلاته، ولكن الذي دخل في الصلاة يعتقد أن الصلاة واجبة عليه من حيث الجملة، وهذا يكفي. فيها واجبات وفيها سنن وفيها أركان، مثل إنسان يحرم بالحج ويدخل فيه، ربما لا يعلم هذا الفعل هل هو ركن مثلا في حجه، هذا واجب وهذا ركن، لكن أدى الحج كما يؤدي الناس ودخل في الحج، وهو حين دخوله إن كان قد أدى الحج يعلم أنه يجب عليه إتمامه، وإن لم يكن أدى الحج ودخل فيه أو هي حجة الإسلام كانت واجبة عليه ويعلم أنها واجبة عليه. فكذلك أيضا هذه الصلوات هي من هذا الباب. هنا وسيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي الإشارة إلى هذه المسألة الأخيرة، وكذلك ما يليها من مسائل سجود السهو. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والنصر المني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.